في طريقه الذي حذر منا. طبعا قاعد يقول سائل يقول سائل يقول, وبعدين تبان في اخر الشريط ان هو اساسا اختار هذه الاسئله او هذه اسئله سالها لنفسه لفرض ما ظن نفسه ابا حاتم الرازي. فلما سئل عن محمد حسان الشيخ محمد حسان حفظه الله قال هذا رجل من الدعاء الطيبين في الكلام, يعني كانه يترجم لانسان في الرجال جرح التعديل يقول هذا شيخ, هذا رجل من الدعاة الطيبين وكان يحتج في الماضي بالاحاديث الضعيفة والموضوعة ولكنه يعني في تحسن الان ويسير خطوات قدما, لكن ها هنا امر ينبغي التفطن له, وهو انه يقول اننا ينبغي ان نتعامل مع سائر فصائل التيار الاسلامي نتعاون معهم على ما هو خير وان نجاهدهم وان نامرهم بالمعروف وان نتناصح معهم في الامور التي يخالفون فيها الحق من وجهه نظرنا وما الى ذلك. فهو انكر عليها قال لا يا اخوان هذا لا ينفع ابدا, لا لا هذا لا يجوز. خدت بالك ليه؟ لان طبعا الكلام ده وهو يتهجم على جماعه الاخوان المسلمين باستمرار, هذا الكلام ليس دفاعا عن جماعة الإخوان ولا عن أي واحد بعينه, هو دفاع عن قواعد الشرع, هو دفاع عن قواعد الشرع أصلا. قواعد الشرع بيّنت لنا أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه لا يبغضه ولا يقاطعه, وان كانت المقاطعة ان كان البغض فبحسب ما عنده من شر, بحسب ما عنده من ايه؟ من شر. نحبه لما فيه من الاسلام, الاسلام ده اصل الخيرات كلها, ونبغض ما عنده من شر, ولا ينبغي ابدا ان يكون بغضنا له شد من بغضنا للكافرين على المنافقين. ده كلام كله انا عمال بقوله دلوقتي في حكايه اسمها لان هي حكايه لحد ما يقول لك كلام اهل العلم, لكن الكلام ده هل فيه ما يخالف؟ اذا سمعت قول الله عز وجل انما المؤمنون اخوه, المراد بالمؤمنين هنا المؤمنين كامل الايمان ام ان المراد المسلمون؟ المسلمون. وفي الصحيح المسلم ايه؟ أكون مسلم. طيب كذلك قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم, مع إن الفئتين المتقاتلتين دول فيهما واحدة إيه؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله, فإن فاءت فأصلحوا بينهما إلى آخر. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فرغم إن في فئة باغية, باغية عارف باغية يعني فاسقة, ومع ذلك أو هي مش فاسقة أو أيا كان الأمر, لكن رب العزة سبحانه وتعالى رغم ذلك جعل إن إحنا إيه؟ إخوانا. فأصلحوا بين أخويكم, دول إخوانكم ودول إخوانكم. فمن عفي له من اخيه شيء, الكلام هنا عن مين؟ القتل قتل خطأ ولا قتل عمد؟ قتل عمد. ومع ذلك قال عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء اسلام بمعروف او قتل او اي او ايه؟ طيب هو اداء لله باحسان, رغم ان هذا الرجل فعل ايه؟ قتل عمدا. كويس, لما انا اجي اشوف الامور على هذا النحو واجد ان هذا الرجل يتهجم على جمال عبد الهادي لانه هاجم وزير التعليم ولم يكن هجومه كلاما مرسلا وانما الف كتابا بعنوان التطوير بين الحقيقة والتضليل, وبسبب الدكتور جمال عبد الهادي حفظه الله وأشهد الله عز وجل أني أحبه في الله. الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي حفظه الله معروف في سلوكياته وفي دينه وفي سلوكه الشخصي وفي مظهره وسمته أن يجعل هجومه على جمال عبد الهادي لأنه يهاجم وزير التعليم، يهاجم جمال عبد الهادي، يهاجم حسن البنا، ويقول لك إن الفتنة بدأت من سنة 28. عارف سنة 28 دي كانت الخلافة سقطت بقالها قد إيه؟ سقوط الخلافة مش هو الفتنة، ده الفتنة بدأت حين تجول حسن البنا رحمه الله في شوارع وطرقات مصر يأخذ بأيدي الناس من على المقاهي ويقول لهم هلموا بنا لنعيد الخلافة الإسلامية، فإن الإسلام ليس صلاة فحسب ولا زكاة ولا صياما ولا حجا فحسب، الإسلام كل متكامل. المنطقة دي ابن القوصي يعتبر ان دي بداية الفتنة. ليه؟ لأنه يعتبر ان اي اعتراض على سادتنا وتيجان رؤوسنا من الحكام المبدلين للشرائع مناهض لمذهب اهل السنة والجماعة. ودي مسألة ليها موضوع، ليها موضوع ان شاء الله نأتي بالنصوص والقواعد الشرعية ومسالك السلف الصالح لئلا يستأت عليهم أكثر من ذلك. هو كثيرا ما يستأت على أهل السنة والجماعة. فالتصور أنه يهاجم جمال عبد الهادي ويترك الإيه؟ شفين كامل بهاء الدين، هل سمعت منهم حرفا واحدا ينكر فيه على ما فعله بهاء الدين في تغييره للسياسات التعليمية وإدخاله للضلالات في المناهج التعليمية يقينا؟ يقول لك الله بيهيج الناس ويثير الناس والناس ايش تقيدهم يفعلوا؟ كلمة ايش دي تخلي اهل السنة والجماعة على طول ايش تقيدهم يفعلوا؟ في ايدك ان انت لما يجي ابنك في البيت تقول له خلي بالك ده ضلال، خلي بالك من الضلال ده الصحيح يا بني كذا. في ايدك ان انت تخطب للسادة اصحاب البلد تقول لهم يا اصحاب البلد العبيد اللي فيها ضد من الضرائب اللي انتم تعلمون ابنائنا، في ايدك اشياء كثيره تستطيع ان تفعلها. يعني لا يتبرر الى الذهن ان المطلوب ان يمسك مسدس ويخرج يضرب، هذا لن يغير المنكر بل سيؤدي الى المزيد من التنكيل للمسلمين. لكن الدعوه الصحيحه انت لما تيجي تقول له يا راجل انت تعالى الغناء حرام يقول لك عم الشيخ واقول الامر منكم، واحنا بندرس اولادنا في المدارس ترجمة عمرو دياب. والله انت فاكر ان انا بتقول الكلام عندي عاملين موضوع عن عمرو دياب؟ طب انت المفروض تقول له ايه؟ صح يا ابني ما اقدرش نتكلم، تيجي تقول له خلي بالكم من الكفره والفجره، الا الكفره والفجره دي ميزه السيمور دي المعجزه الثامنه، كانوا معجزات الدنيا السبع بقت المعجزه الثامنه. مين يا راجل قال لك الكلام ده؟ والله العظيم في التلفزيون ترجمة لإليزابيث تيلور ولغيرها من نجوم هوليود. انت متكلمش، اللي اتكلمت بيبقى انت مش اهل السنة وجماعة خالص، خليك حلو واسود تعرف تبقى اهل السنة. فتصور ان الدكتور جمال عبد الهادي يضع في كفه مع هؤلاء المجرمين، تصور انهم في نفس الشريط يتكلم عن حسن البنا ويترحم على محمد نجيب ويقول الاخوان جرت بينهم وبين عبد الناصر احداث لكنها امور سياسيه ونحن ايه تصور يعني ايه حسن البنا مع عبد الناصر صار احداث اللي تنجم بينهم مناوشات واحداث سياسيه وما الى ذلك، احنا الامور دي ما لناش علاقه بيها. واما من قال ان التعامل مع الفصائل التيار الاسلامي واخذ ما عندهم من خير وانك انت بتعين الاقل ظلما على الاعلى ظلما لاظهار الدين، وان الظالم او الفاسق او المبتدع لو سعى في اقامه شرعه من شرائع الله عز وجل فانت مطالب بمعاونته ان كنت قادرا على ذلك. الله انتوا ما درستوش الامر معروف نهي عن المنكر؟ مش مذهب عامة اهل العلم ان الانسان ان اتى بمنكر من المنكرات هذا لا يسقط عنه وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ افرض واحد بيشرب الخمرة لما يمر على ناس بيشربوا خمرة يسقط لما طلب بالانكار وان كان يشرب مطالب بالانكار وان كان يشرب مش كده؟ ولا ومقولة ان الانسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يكون كاملا في ذاته اضطرها الائمة ومن اشهرهم الامام مالك. طبعا الكلام ده برضه مش كلام ايه مرسل، عليك ان تراجع هذا في جامع العلوم والحكم في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، مراتب انكار المنكر وما الى ذلك فيها مبحث جميل جدا ستقرأ فيه هذا الكلام. اذا الذي استقر عليه اهل العلم ان نصرة الدين لو واحد من اهل البدعة او واحد فاسق او مبتدع اراد ان ينصر دين الله عز وجل في امر ما، اراد ان يزيل منكرا، اراد ان يحق حقا، ان يأمر بمعروف وانت تستطيع ان تعاونه في هذا الامر فانت مطالب بذلك. والشيخ دايما بيدندن وصدع ادمغتنا بعبارة اهل السنة والجماعة مش كده؟ هذا كده مع بعض نشوف كلام اهل السنة والجماعة في المسألة دي. لو فتحت مجموع الفتاوي المجلد رقم 28 في مكتب الجهاد صفحة 209 قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة، إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، موجبات الإكرام من الطاعة والسنة وموجبات الإهانة من المعصية أو البدعة، فيجتمع له من هذا وهذا. فالنفس الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. شايف الكلام؟ شايف القصة؟ هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فلم يجعلوا الناس إلا لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط. هي المفروض إلا مستحقا للثواب فقط أو إلا مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام ذلك مطبوع الفتاوي 28 على 209. وأنا في الحج اللي فات لقيت، ذهبت إلى أخ فاضل وأستاذ لنا أستاذ دار الحديث، فلقيت عنده مجموعة من أهل اليمن، قدمهم إلي قال: هذا فلان وهو قطان اليمن، يسمونه قطان اليمن. تعرفين الشيخ أحمد القطان شكويت عامل إزاي؟ فهذا يسمونه قطان اليمن. والأخ فلان وهو قائم على الدعوة وعنده معهد للدعوة لكن ليس على طريقة الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله، وأسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمه، لكنه يهتم بتحفيظ القرآن وتخريج الدعاء لا بدراسة العلوم الشرعية من الناحية ما يسمونها من الناحية الأكاديمية إنجاز هذا الاصطلاح، الاصطلاح مؤدي إلى المعنى. ومعهم مجموعة من ثلاثة آخرين من أهل من إخواننا اليمانيين. أول مرة ألقى إخواننا هؤلاء وقالوا بالأطحان المصيد وخرصت مسألة وأنا يعني أود أن أرحب بهم. طبعا أنت بتحب تحاول أنك تجر كلام مع أي واحد تتعرف عليه أول مرة. قلت لهم أنت تلاقيهم تعرفوا الشيخ عقيل المختاري. عقيل المختاري ده راجل أنا قلت في أمريكا هناك كان في مؤتمر إسلامي فرحت وكان هم المشاركين في المؤتمر كمحاضر وألقى محاضرات جيدة اتبع فيها أسلوب أهل السنة. راجل ما كانش لابس كرافطة ولا بدلة ولا أي حاجة, راجل ملتحي زينا كده ولابس العمامة اليمانية والقميص إلى منتصف الساقين وما لم أشعر فيه بأي شيء مخالف. ومعاه بالإضافة إلى ذلك الشيخ فطر الدين وشيخ ثاني اسمه الشيخ مادي وردة وما إلى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع المشايخ. قلت لهم تعرفوا الشيخ عقيل المختاري؟ فرد عليه القطاني جمال قال هذا ليس من أهل السنة, هذا سروري. طب الله يا أخي بس معلش أحسن أنا بسمع الناس كتير يقول سروري سروري وأنا مش عارف إيه سروري دي بالضبط. فإيه السروري ده بالضبط؟ والله يا أخوان السرورية هادون كالقطبيين, هم الذين يكسرون الحكام ويهاجمونهم. خد بالك التكفير مش بس وإيه والمهاجمة. ابن الخلط قال كده في نفس الشريط اللي حفظ فيه مننا, قال اسلوب الإشارة. قلت له معايا اخ سالفك من يعني رجل طيب قوي من امريكا ما. قال له ايه ده؟ قال اتبع سيد قطب. فالاخ قال له لا لا اسمع ده الشيخ سيد قطب ده شيخي. التالي لم يرحم يعني المفروض الانسان حتى يبقى عنده خلاص بقى انت عرفت ان الراجل ده عمي خالص ما اعرفش حاجه اقطم وخلي الكلام بيني وبينك لان انا كنا فتنه من الاخرين. اضطر السلفي مهاجمه الشيخ سيد قطب وقلت له طب يا اخي لو ان انسانا قال قلت له بل هات صلاه ربك لا يؤمنون وبعضهم زعم الاجماع. انا قلت له يعني واحد بيدعي كذا وكذا 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 من هذا القبيل تقول له ايه؟ قال هذا بالمستحيل. قلت له سلمنا بما يثبت الاستحلال, هل لا يثبت الاستحلال الا لقوله فقط انا مستحيل؟ قال نعم. وطبعا سكت الاستاذ الفاضل اللي انا موجود عنده. قال انا اقول بهذا. فالثاني راح وضع نصيب ايدي نقول بهذا لا يكون مستحيلا الا من قال انا مستحيل. قلت له طيب انتم تسمعون كلام اهل العلم في ان من عرض على السيف لانه تارك للصلاة وابى ان يصلي حتى يقتل لا يخالفون في انه كافر مع انه يقول اشهد بان الصلاة فرض وانني مقصر ولكنني لن اصلي مهما فعلت لن اصلي حتى لو قتلتموني. دي حرية شخصية بقى. قتل الراجل هو كافر؟ هل هو كافر؟ قصتك ماذا تقول فيه؟ هذا يطيل قاعدتك ام الشيخ الفاضل اللي انا موجود عنده أم نحن أساسا لا لسنا في حاجة إلى هذا؟ نحن نكفل تارك الصلاة وإن تركها كفلا. فالشيخ طلع عرفات الأستاذ بلال الخليف مثل مكرمة. فطيب هذا لازم لكم أكثر وأكثر أن تقول نكفل تاركها كفلا. كفلا نعم مش مستحيل ولا مستحيل؟ يبقى قلنا الكلام ده يبطل القاعدة. قال هؤلاء يعملون قطاني جاي من تاني هؤلاء يعملون في السياسة ويدخلوا المجالس النيابية. قلت له بس استنى حاجة أنا معاك أن تكون مجالس النيابية ده غير جائز لكن الناس دول الشيخ عبد العزيز لا الشيخ عبد العزيز نفسه ضحكوا عليه. بقى الشيخ عبد العزيز اللي بقى ساعه ما افتى بجواز الاستعانه بالقوات ما كانش مضحوك عليه، كان في كامل قوى العقليه. وتيجوا هنا تريدون ان تتهموا الرجل بالغفله؟ ده شيء غريب جدا يا اخي. الرجل اجل واعظم من هذا، رجل في ميدان الدعوه ومن اكبر فرسان الدعوه في العصر الحديث. تقوم انت تيجي في الحاجات دي لتنظر هواك بنصرة هوا، وانا بين لك دلوقتي هذا من نصرة الهوا. يقول لك ايه؟ ضحكوا عليه. قلت له يا عم الشيخ، عندنا في مصر لما ضحكوا عليه سألوه جماعة الإخوان المسلمين من مصر، سألوه ووصفوا له الواقع في مصر، فقال يجوز الدخول. فقال يجوز الدخول. وانا يا اخي معاك، انا مقتنع بكلامك. قال ما علينا منك، معنى في هؤلاء. قلت له اصل هؤلاء انت دلوقتي لما تطلع على المنبر وتقعد تقتل وتطول وتقول الناس المبتدعين اللي دخلوا المجالس النيابيه وهذا مخالف لاهل السنه والجماعه، ده اي واحد صار رد بديل او اي حد من اخواننا يقول يا اخوانا اهل السنه والجماعه دول مين في العصر ده؟ الشيخ عبد العزيز بس ادي فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز. طالما ان هذه مساله أجازها الشيخ عبد العزيز بن باز وأجازها ابن عثيمين ومنع منها الشيخ الألباني، ودول هم يعني أهل الاجتهاد في العصر ده، ولسنا نبرئ أحدا أو نحكم لأحد بالعصمة. أظن هم اختلفوا في مسألة دي، المسألة دي مش قطعية، بس هو لازم هذا الكلام. أدام اختلف في مسألة من المسائل يبقى ده اجماع من الأمة على أن هذه المسألة يجوز الاختلاف فيها، أي أن هذه المسألة خالية من دليل قطعي لا يسع أحد أن يخرج عنه. واخبرك حتى أنه كان من حجة المالكية وهو على الشافعية، وهم يقررون أن البسملة ليست إلا جزءا من آية في سورة النمل، وأنها ليست آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من سورة القرآن الكريم. قالوا لو كانت هذه آية معلوم أن القرآن ثبوته قطعي، مش كده ولا ظني؟ قطعي. فلو كانت قطعية ما وقع الاختلاف فيها إذ لا يختلف في القطعي. فلما احنا نيجي في مسألة زي كده واختلفوا فيها، كل اللي احنا مطالبين به حقين. أول حاجة وما اختلفتم فيه من شيء فحطه إلى الله، حرد بعد مسألة الله عز وجل واحدة معانا، يا إما قول ده يا إما قول ده، مش هنخرج عن أهل العلم. إن قلنا بالجواب فهو قول ابن باز ابن عثيمين، وإن قلنا بالمنع فهو قول الشيخ الألباني حفظه الله جميعا. نمرة اثنين بعد ما يتبادل الأمر، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين بقى. يبقى التبيين، التبيين بالقواعد التي ينبغي أن تتبع في مسائل الاختلاف. هذا ما نعرفه كطريقة لأهل العلم. عبد الله بن مبارك لما قال من قال لا أصلي العصر اليوم هو أكثر من الحمار، وثاني يقول إذا خرجت إلى صلاة الظهر وجدت رجلا جالسا بالباب فقلت له لم لا تصلي الظهر؟ قال سأصلي. ثم رجعت من صلاة الظهر فدخلت وخرجت إلى صلاة العصر ووجدته كما هو، وقلت له لما لا تصلي الظهر؟ قال سأصلي. هذا كافر وكسره وأقتله. المقالات دي إن شاء الله ستأتي بأسانيدها حينما نتكلم عن مسألة تارك الصلاة، خدت بالك؟ لكن المهم هنا إيه؟ إن لما يجي العالم يقول حاجة زي كده تتعلق بالإيمان والكفر، مفيش على طول ناس يطلعوا يقولوا له أنت الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة ونقعد نتنابز بالألقاب، لا مش كلام مني خالص. فقلت له المهم ايه؟ قال طيب هم دخلوا المجالس ليغيروا، لم يغيروا. قلت له ان التغيير، والله يا اخوانا زي ما احكي لكم، التغيير لا يتم بين يوم وليلة. ده وقت الصلاة خرجنا الصلاة وانتهت المسألة، وكان في درس للشيخ ابن عثيمين حفظه الله في العزيزية، لجنة حملة اسمها حملة العساكر راجل اسمه عبد الله عساكر بيعمل اسواد للحج، محمد عساكر بيعمل فندق كبير، وانت عارف زمان الكوفيين دول اثرياء، ربنا سبحانه وتعالى يزيد المسلمين جميعا ويوفق عليهم جميعا ويوفقهم باستسلام هذه الامانه شفاعته ومرضاته تبارك وتعالى ونصره دينه. رحنا هناك والله العظيم ثلاثه اخوان، انا والشيخ صلاح عرفات والشيخ حي، والشيخ من اهل الصدق ومن اهل التقوى احسبه كذلك والله احسبه، ولا اجبت على الله يعني. سئل الشيخ عن مساله دخول المجالس النيابيه الشيخ ابن عثيمين، فقال دخول المجالس النيابيه مشروع لتغيير المنكر وللامر بالمعروف، لا يقال ايوه رب الكعبه، لا يقال ان التغيير لم يحدث، لان التغيير لا يكون بين يوم وليله، وانما يحتاج الى مده طويله. وان لم يكن في دخول المجالس النيابيه، ده معنى بارز بقى، وان لم يكن في دخول المجالس النيابيه الا اذهاب النوم من اعين اهل الباطل، والا اسهارهم وتخفيفهم الذي يجعلهم يجلسون للتخطيط لضرب هؤلاء المسلمين الامدان بالمعروف والنهي عن المنكر، لكان هذا الامر كافيا بمجرده. بفتوى انا بالإلهالك عن الشيخ ابن عثيمين، ان شاء الله فتاوى الشيخ ابن عثيمين ستصل الينا قريبا باذن الله تعالى مع تكمله فتاوى اللجنه الدائمه. هذه الامور لابد منها ان شاء الله، لكن هي فتوى انا اذكرها لك الان، وشاهدي هو رب العزة تبارك وتعالى ثم الشيخ صلاح عرفات الاستاذ بدار الحديث بمكة المكرمة. كذلك مسألة الجماعة، طب ما احنا عارفين ولا من القائلين بعدم جواز الجماعات اصلا لعدم وجود الدليل، واناظر على هذا ونشر كتاب للاستاذ عبد الحميد الهنداوي مدرس مساعد في كلية دار العلوم، باحث محترم، هو الآن مدرس حصل على الدكتوراه، وحين عرض عليه هذا الكتاب وقرأته من الجلدة إلى الجلدة قلت، كتبت في مقدمة الكتاب، هذا الكتاب يعبر عن كل ما يدور في خاطره بالنسبة لأمر الجماعات، لكن هل دي مسألة قطعية؟ ها؟ فيها تبين. لأن أنا رحت أمريكا قابلت ناس من الإخوان وقالوا ده مش إخوان، قلت لهم إخواننا خليكم عاقلين، بلاش الأسئلة دي. سألني النهارده راجل سن 50 سنة في الجريد مش إخوان، قال لا احنا لازم نعرف ومش عارف إيه الكلام من ده ودلل على ذلك، قلت طب خلاص إن كنت مصير خلاص، قال قد دلت على ذلك الأدلة العقلية والسمعية، قلت له هات. طبعا الراجل قاعد يتكلم، وأول ما بدأت أناقشه اتكعبل وانتهت المسألة، وقال لي جرى في اخوان، قلت له سبحان الله من اخوان، انا اساسا مسلم مع 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 كل فضائل المسلمين في الامور اللي تدق على انها من الحق، يعني احنا كل مسلم له موالاتنا، لكن لما اروح واحد مسلم عشان يقتل سياح دخلوا ارضنا بامان، لا ده باطل شرعا، هذا من الباطل شرعا، لابد ان ننكره ولابد ان نفجر وان نوافق من فعل ذلك، ليس هذا تملقا لحكام ولا مرتدين ولا مجرمين، كل هؤلاء نحن نبرا الله عز وجل منهم، لكن احنا حريصين على احكام الشريعة الاسلامية. لما يجي واحد يروح ايه يقاتل، يقتل واحد ضابط بمجرد ان لابس بدل الضابط، او واحد عسكري مسكين يروح يقطع رقبته او يحط قنبله، ان سبق ان الكلام ده بيحدث عن ايه الدار الاسلامية، لان هناك بعض الحوادث فيها طبعا انا اعرف انها حوادث صادقة، ايه ده ده الفرج يرجع على الناس زمان، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، دي امور وقلنا في حينه انه قد تساقط الابرياء من الطرفين، وليس هذا تملقا لاحد. حين كان الجماعة الإسلامية والمظاهرات والمنشورات قلنا مرارا وتكرارا إن هذا الأسلوب أسلوب فذ لا يؤدي إلى إحصاء حق ولا إبطال باطل أبدا، وإنك أنت تروح تدخل على ميتم عاملين صوان تقول له ده بدعه وضلاله ولازم تفضوه، يقولوا لا يلا نقعد ويروح مطبعين اخوان على رؤوس الناس ومطبعين المطاوي اللي يفتح بقه هنقتله ولا هنعوره. ده يسمون ده اجرام في اجرام بالادله الشرعيه في حينه. كل ذلك ذكرناه. لكن دول اخواننا المسلمين، اخواننا المسلمين، موالاتنا لهم، ومن ضمن الموالاه ومن ضمن المحبه امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وكره ما فيهم من فسق. لكن ان نكرههم اكثر من المنافقين. ابن القرطي يقول هؤلاء الكتاب منافقون نفاقا اكبر. سمعتوا هذه المقاله؟ سمعتوها؟ ما سمعتوهاش؟ ها؟ سمعتوها في الشريط؟ اللي مش مصدق المقاله دي بالذات بس قبل الاخر هبقى ان شاء الله. فهو قال ايه؟ ان دول منافقين نفاقا اكبر. نفاق؟ ها؟ لا، على الحكام. الحكام يا استاذ منافقين نفاق الكفار بقى. كل المعاداه دي واحنا فضيين او سروريين مش عارف يسمينا ايه، او معتزله لان من اصول المعتزله الكلام في الحكم والامام وما الى ذلك. مش عارف نصلنا تحت انهي بند من البنود. كل اللي عشان منافقين انت تشهد انهم منافقون نفاق اكبر. يا عارف منافق اكبر ده يعني قال الشوكاني في الشوكاني في السير الدرار 4 على 598 فصل. الفصل ده المتن بتاع حدائق الازهار. قال صاحب حدائق الازهار واجب اعانة الظالم على اقامة معروف او ازالة منكر. او ثاني واجب اعانة الظالم على اقامة معروف او ازالة منكر. والاقل ظلما على ازالة الاكثر. واضح؟ الاقل ظلما على ازالة الايه؟ الاكثر. يعني احنا نسأله جماعة عبد الهادي وجماعة دول منافقون نفاقا اكبر. قل ما شئت بقى وانت اسمع المقالة وهو ايه؟ تذكروا ان كلامه من عملك وكلامكم من اعمالكم ايضا. ان قال لا، طب لما يكون عندي منافقين وقول ان دول فساق اهل بدع وعندنا منافقين نفاقا اكبر، الى من ننحاز؟ وقد قام اهل البدع او الفسقة، انا لا اقول هذا عنه وامر الله عز وجل من ذلك، انا كل واحد بحسبه نكون، لكن اقول عندهم اخطاء وعند غيرهم اخطاء وعندي اخطاء. من المعصوم؟ المقالة دي مقالة رائعة زي ما هو بيقول. هنشوف دلوقتي. ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر، والأقل ظلما على إزالة الأكثر مهما وقف على الرأي ولم يؤدي إلى قوة ظلمه. يعني إذا كان الظالم مش هياخذ من إيدك مش هيروح يلخص، لا هيتصرف بالتصرف الشرعية كذلك ألا يؤدي هذا إلى قوة ظلمه، بحيث إن ظلم لا يساوي ظلم اللي أنت بتنكره أو أشد، مش كده؟ هي كلام الشيخ. ويجوز إطعام الفاسق وأكل طعامه والنزول عليه وإنزاله وإعانته وإيناسه ومحبته لخصال خير فيه أو لرحمة لما هو عليه. لما هو عليه من إيه؟ من إسلام اللي هو أصل الخير. أو لرحمة لما هو عليه من إيه؟ من الفسق والظلم وما إلى ذلك. وتعظيمه والسرور بمسرته في حال، والعكس في حال لمصلحة دينية. وتحرم الموالاة وهي أن تحب له كل ما تحب وتكره له كل ما تكره، فيكون كفرا أو فسقا بحسب الحال. خلالك العبارة الأخرية دي الشوكاني هيعلق عليها تعليق ظريف. قوله كلام الشوكاني بقى الشارع فصل. ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر. أقول قد قررنا فيما سبق ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم الفرائض الاسلاميه واهم الواجبات الدينيه، والظالم اذا قام بذلك فقد قام بحق، واذا احتاج الى من يعينه على ذلك كانت اعانته واجبه لانها اعانه على حق. رب العزه سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وتعاونوا على الايه؟ عبد الرزاق، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وكانت اعانته واجبه لانها اعانه على حق وقيام لاجل الحق لا لاجل الظالم نفسه. ومعلوم ان الحق لا يخفى، فهذا المعين للظالم على الحق قد دخل تحت قول المصنف فيما سبق فصل: ويجب على كل مكلف الامر بما علمه معروفا والنهي عما علمه منكرا. ليه بقى بيقف تحت قوله؟ لانه مع حاجه الظالم القائم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اعانته قد صار مكلفا بذلك لتكليفه به ابتداء، فلا حاجه الى ذكر هذه الصوره بخصوصها ها هنا. ومن هذا القبيل اعانه الاقل ظلما من الفسقه على الاكثر ظلما اذا كان يندفع بهذه الاعانه ظلم الاكثر ظلما او بعضه او حتى بعضه، فان هذا داخل تحت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ما قدرتش انك انت تمنع الظلم كله، قدرت بعضه، ينفع برضه انك انت تعين الظالم على دفع ظلم الاظلم. واما قوله مهما وقف على الراي، لان صاحب هداه الازهار اشترط شرطين: انك انت تعين الاقل ظلما على الاكثر ظلما في ازاله هذا الظلم بتاع الاكثر، اشترط شرطين: الا يخرج عن راي عن كلامك، والا يؤدي هذا الى قوته بحيث ان الظلم بتاعه يبقى مساوي للظلم اللي انت عايز تنكره او اشد منه ظلما. الكلام مفهوم ولا مش مفهوم يا اخوان؟ ها؟ طيب. واما قوله مهما وقف على الراي فوجهه اذا لم يقف على راي المعينين له المؤمنين خبط في الضلاله، لكن ليس المطلوب الا توقفه على رايهم في نفس دفع ظلم الاكثر ظلما الا في جميع الامور اموره. فان المفروض انه ظالم وعليهم الانكار عليه في ظلمه الخاص به بما يجب عليهم وما يستطيعونه. واما قوله ما لم يؤدي الى قوه ظلمه فليس له كثير فائده، لان المفروض انه اقل ظلما وانه يندفع بقيامه واعانه المعينين له ظلم اكثر ظلما او بعضه. فلو كانت هذه الاعانه مؤديه الى قوه ظلمه بحيث يصير مثل الظالم الاخر او اكثر ظلما منه كان في اعانته انشاء ظلم لم يكن واحداث منكر لم يقع، وترك التعرض لذكر مثل هذا اقوم من التعرض لدفع منكر هو واقع لا بسبب اعانتهم لفاعله لانهم مشاركون في هذا الظلم لا في ذاك. واضح الكلام؟ الكلام واضح؟ طيب. قوله ويجوز اطعام الفاسق واكل طعامه، اقول هذا الجواز معلوم لا شك فيه وقد جاز في الكفار. قال الله عز وجل: طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل وطعامكم حل لهم. وقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام الكفار كما في الشاه التي اهدتها له اليهوديه بعد ان تبحثها. لكن اذا كانت مؤاكله الفاسق تؤدي الى فتور المؤمن عن القيام بما يجب عليه انكاره على الفاسق، او تؤدي الى تجرؤ الفاسق على فسقه، كان هذا وجها للمنع من هذه الحيثيه لا من حيثيه كونه فاسقا، يعني من حيثيه الامر المعروف والنهي عن المنكر. قلبك خلاص هيذوق منه الحماسه في الامر المعروف والنهي عن المنكر، هو هيتجرأ على فسقه لانك تؤكله؟ لا، امتنع بقى. قوله والنزول عليه الى اخره، اقول الدليل على من زعم انه لا يجوز النزول على الفاسق ولا انزاله ولا محبته، فانه رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، وما هو فيه من الفسق يجب انكاره عليه بما يقتضيه الشرع باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وليس الممنوع الا ان يحبه لاجل فسقه ومعصيته، لا لاجل كونه رجلا من المسلمين ولا لاجل كونه رحما له. واذا كان مجرد الاخوه الاسلاميه كافيا في جواز المحبه كان جوازها لخصال الخير والرحامه مما لا ينبغي ان يتردد فيه ولا يحتاج الى النص عليه. وقد قال الله سبحانه في الكفار: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. هو بقى ممكن يقرا الايه دي وتلاقي عينيه بتدمع وهو بيتكلم عن احسان المعامله للنصارى. اما المسلمين قوله وتعظيمه والسرور بمسرته، اقول هذا يكفي في جوازه كون الفاسق رجلا من المسلمين كما قدمنا، ومعلوم وجود الأخوة الإسلامية بين المطيع والعاصي من المسلمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك العمومات القرآنية. وبهذا تعرف أنه لا وجه لتقييد الجواز بقوله لمصلحة دينية، وإنما الممنوع أن يعظمه لمعصيته وفسقه أو يسر بما يصبه من خصال الشر التي هي من معاصي الله سبحانه. خلاص. قوله وتحرم الموالاة، أقول هذه الموالاة للفاسق هي واجبة. تحرم إيه؟ هي واجبة من حيث كونه أخا للمؤمنين، من كما يدل على هذا الحديث المتقدم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو في الصحيح ومعناه ثابت في الكتاب والسنة ثبوتا لا يخفى. ولا يتحقق عدم الموالاة إلا في موالاته لأجل ما هو عليه من الفسق أو الفجور. وأما قول المصنف فيكون كفرا أو فسقا فتسرع إلى التكفير والتفسيق على غير بصيرة، وهكذا لا تحرم مخالفة الفاسق على حق ومناصرته حيث تحق المناصرة، وذلك إلى آخر الكلام. خلاص مفيش في الكلام أكثر من ذلك. ها؟ طيب فضل 10 دقائق نلحق بسرعة كده نروح اللجنة الدائمة لأن احنا مقدرش نسيبها في مثل هذه المواضيع. لو أقول لك الشيخ محمد حسان، وهذا يا إخوان ينبغي أن يتنبه إلى أنه ليس صحيحا، في الجزء المجلد الثاني صفحة 161 السؤال الثاني من الفتوى رقم 4093. يقول السائل: أنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الآراء والأفكار، وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الأنصار، مثل جماعة إخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج 40 يوما 4 أشهر، وجماعة أنصار السنة وجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن باديس. وعليه أرجو وأطلب منكم أن توجهونا إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادتنا وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالتيارات الخارجية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري. الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها، وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ما حدث من البدع والخرافات. يبقى انت ايه دون التحيز لجماعة بعينها، لكن معنى كده ايه المفاصلة. السؤال الاول من الفتوى رقم 6250، يقول السائل: في العالم الاسلامي اليوم عدة فرق وطرق، الصوفية مثلا، هناك الصوفية مثلا، وهناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين، السنيين، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أجابت اللجنة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، أقرب جماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمين ثم الإخوان المسلمون. وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب، واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة الأربعة. السؤال الرابع من الفتوى رقم 6280، السائل يقول: الجماعات والفرق الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم التكفير والهجرة، وهذه كلها وغيرها قائمة بمصر. أسأل: ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه: تعتزل تلك الفرق إلى آخر الحديث؟ الجواب: كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب. شوف كلام أهل الفقه، كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني إيه بقى؟ يعني ما تدخلش أي واحدة، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة الأربعة. آخر فتوى، معلش هذه الفتوى لأهميتها يا أخوانا، أردت أن أقرأها عليكم. السؤال الأول من الفتوى رقم 7122، يقول السائل: في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات، وكل منها يدعي الانضواء تحت الفرقة الناجية، ولا ندري أيها على حق سنتبعه، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيرها، سنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان. أو ثاني، كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا، فاعرف وجهات نظرهم وكن مع أتباعهم بالحق وألزمهم له، ولا تبخل الآخرين أخواتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق. ده كلام ولا تبخل الآخرين أخواتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتبع الحق حيثما كان، ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل، فالحق رائد المؤمن وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة الأربعة، أنا حتبي لهذا القدر لكن له تكملة، الموضوع بالذات له تكملة في المرة القادمة إن شاء الله، ثم بعد ذلك ندخل في رسالة علي حسن عبد الحميد. دي تكملة ليه؟ عشان نشوف احنا سمعنا من قبل هذا الرجل يكثر من الثناء على العالم الفاضل الشيخ بكر ابن عبد الله ابو زيد، وهو يستحق هذا الثناء واضعافه، لكن فجأة اختفت سيرة بكر ابن عبد الله ابو زيد من الموضوع. ليه؟ لان ربيعة النهادي الف كتابا كاد ان يفكر فيه سيد قطب رحمه الله، وارسل بهذا الكتاب الى بكر بن عبد الله ابي زيد ليقرره، فاذا ببكر بن عبد الله ابو زيد حفظه الله يسلك مسلك اهل السنه والجماعه، مش الدنيا ده مسلك اهل السنه والجماعه. ها سبحان الله، يقول لك الراجل بيقول يلعن ربك، ده قصده ربك يعني ربك اللي انت بتعبده مش رب الارباب، ينعل دينك، ده قصده بالدين النظام، جعل الرجل في بويه في هذا النظر، قصده بالدين النظام ما كان يوسف ليأخذ اخاه في دين ملك، يعني بيستدل الرجل بتاع السجن اللي سد الدين، ما انك انت راجل بتروح تقول له يا راجل ايه، يقول لك كفرونا على الصبح عند الشيخ، طب يا راجل تعالى اهتدي بالله ودي ربنا ماله من الكلام ده، انت في الشهادتين راجل من جديد، وتب الى الله عز وجل واياك ان ترجع الى هذا حتى وان اخرجك الشيطان عن وعيك. اشتمه حتى ان كان بابيه وامه، لكن لا تسب دين الله عز وجل الذي يطعمك ويرزقك وما الى ذلك، لا شوف يعتذرون عنه شتى الاعتذارات، لكن سيد قطب لا، سيد قطب مين بقى؟ ما تعرفش القطبية والسرورية وما إلى ذلك. فلنا موقف في هذا الأمر ينتهي بعد عرض رسالة بكر بن عبد الله أبو زيد بنصيحة يوجهها لكم العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ثم ننتهي من هذه النقطة وننتقل إلى موضوع الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.